إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، فما أكثر الأمراض الأخلاقية والآفات الاجتماعية التي يعاني منها كثير من الأفراد والمجتمعات، فحري وجدير بنا أن نتوقف عندها ونحذر منها ونقدم علاجا لها. من هذه الآفات الأخلاقية المستشرية والمنتشرة في كثير من الأسر وفي كثير من المجتمعات هي تضييع كل من الزوجين للآخر، تضييع كل من الزوجين للآخر، أن يضيع الزوج زوجته وأن تضيع الزوجة زوجها. هذه الآفات التي ابتلي بها كثير من شعوب الأمة المسلمة إلا من رحم الله، وكانت سببا في كثير من المعاناة والمصائب والتأخر والانحطاط. وسنقف عند هذه الظاهرة للتعرف على أبعادها ومعالمها وأسبابها وآثارها وطرق علاجها في هذه الخطبة والخطبة اللاحقة إن شاء الله. أولا، ما معنى تضييع كل من الزوجين للآخر ومظاهره؟ ما معنى تضييع كل من الزوجين للآخر؟ معناه تضييع كل من الزوجين للآخر يعني عدم قيام كل منهما بواجبه نحو الآخر، يعني في الوقت الذي لا يقوم الزوج بواجبه تجاه زوجته فيكون قد ضيع زوجته، وحينما لا تقوم الزوجة بواجبها تجاه زوجها فتكون هذه المرأة أو هذه الزوجة قد ضيعت زوجها. وإذا حصل ذلك فإنه يؤدي إلى الشتات والضياع والمصائب، ولذلك التضييع مظاهر عديدة، نذكر منها التشتت الذهني وعدم القدرة على التفكير السديد المنضبط، التقصير في حق الله عز وجل في الجانب التعبدي وفي جانب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي جانب المؤمنين والناس أجمعين، الانطواء والعزلة والقلق والاضطراب النفسي والسلوكي المتمثل في اقتراف الجرائم والتبرم من الحياة وربما العمل على التخلص منها، كل ذلك نتيجة تضييع كل من الزوجين للآخر. عن الأسباب والأثار، نتعرف على موقف الإسلام من تضييع هذا الحق ومن التفريط في هذا الواجب. فنقول إن الإسلام يحرم تحريما قاطعا تضييع كل من الزوجين الآخر، إذ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. لا إثم أكبر من هذا، أن يضيع الزوج زوجته ويقصر عليها في النفقة والحاجيات الأساسية. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك هدف أساسي من أهداف إبليس، يعني أن يضيع الزوج زوجته، والعكس هو هدف يسعى إليه إبليس ويعمل ما في وسعه للوصول إليه ولتحقيقه، ويفرح أشد الفرح إذا وقع. فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن إبليس، وهو أبو الشياطين، إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يرسل جنوده، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. فالذي يفسد أكثر، والذي يحدث الشرور أكثر، والذي يحدث المصائب أكثر، فيدنيه ويقربه منه. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء أحدهم، صلى الله عليه وسلم يحدثنا عما يفعله إبليس، وهذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، فهو بوحي يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله ويخبره عما يفعله عدونا المتربص بنا. قال: يجيء أحدهم، يعني أحد الجنود العاملين في ساحة الفتنة والفساد، فيقول لرئيس إبليس: فعلت كذا وكذا، يعني أفسدت كذا وعملت كذا. فيقول: ما صنعت شيئا، يعني أنت رغم هذا العمل لم تبذل كثير من الجهد. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، ويصح أن تقرأ نعم أنت على سبيل المدح، يعني فيدنيه ويقربه يقول: نعم أنت، أو نعم أنت، يعني أنت الذي حققت عملا عظيما وقمت بعمل جليل حيث وصلت إلى هذه الدرجة ففرقت بين المرء وزوجه. قال الأعمش راوي الحديث معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أراه قال فيلتزمه. قل أعمش يعني أن إبليس عليه لعنة الله يلتزم هذا الجندي الذي عمل في ميدان الإفساد بين الزوجين. قال فيدنيه، يعني أراه قال فيلتزم، يعني يعانقه ويقربه منه، أخرجه مسلم. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوبة المرأة إذا آذت زوجها، فيقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أي امرأة تسأل زوجها أن يطلقها دون أن يكون هناك سبب حقيقي للطلاق فحرام عليها رائحة الجنة، أخرجه أبو داود. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. كما يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عقوبة الرجل إذا آذى امرأته فكان ذلك سببا في ضياعها، فيقول عليه الصلاة والسلام: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، جاء يوم القيامة وشقه مائل، وهذه كناية عن أنه جاء يوم القيامة محملا بالذنوب والأثقال والأوزار والتفريط والتضييع في حق زوجته. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تضربوا إماء الله. وقال: ليس أولئك بخياركم، أي الذي يضرب امرأته ليس من الأخيار، أخرجه أبو داود. فتضييع كل من الزوجين للآخر أمر يحرمه الإسلام من غير شك. لكن إن لهذا التضييع أسباب، نذكر منها إن هذه الأسباب، يعني إن هذا الآفة وهذه الظاهرة الخطيرة لها أسباب تؤدي إليها وبواعث توقع فيها. نذكر منها أولا من الأسباب التي تؤدي إلى تضييع كل من الزوجين الآخر وإهمال كل طرف لآخر وعدم القيام بالواجب، أولا إكراه كل واحد من الزوجين على الاقتران بالآخر، إذ قد يكون اقتران كل من الزوجين بالآخر مبناه الاضطرار أو الإكراه بأن يحمل الوالدان أو أحدهما الابن أو البنت على الاقتران بمن لا يحب، الأمر الذي يؤدي إلى تقصير كل من الزوجين أو أحدهما في القيام بواجبه نحو الآخر. بطبيعة الحال بعض الناس يكره بنته على أن تتزوج بابن أخيه أو بنت أخته أو بنت عمي أو بنت عمته أو نحو ذلك وهي غير راضية، فلا محالة سيؤدي الأمر إلى التضييع. أو أن بعض الناس يكره ابنه على أن تزوج بفلانة أو بنت فلان أو بنت فلانة وهو غير راض عن ذلك، فلا محالة سيفرط في جانب حقها ولا يقوم بواجبه فيؤدي ذلك إلى التضييع وإلى التفريق. الأمر الثاني إهمال حق الكفاءة بين الزوجين، فقد يكون إهمال حق الكفاءة بين الزوجين نسبا أو علما أو مالا أو وجاهة أو جمالا أو دينا أو نحو ذلك، قد يكون هذا الإهمال طريقا للنشوز بين الزوجين والفرقة على نحو ما كان بين زيد بن حارثة رضي الله عنه وزينب بنت جحش رضي الله عنها. فعدم مراعاة الكفاءة، الإسلام اعتبر الدين والخلق لكن للناس أعراف وتقاليد وعادات، فإذا اختلت هذه الأعراف فكثيرا ما يقع ذلك ما يؤدي ذلك إلى التضييع وإلى التفريق. فإذا كان الرجل جاهلا وتزوج امرأة عالما عالمة ستتعالى عليه، وكان لها مال أيضا وهو فقير أيضا ستتعالى عليه وترى أنها تحسن إليه، ومثل ما يحصل أيضا للناس اللي يجوز ويعمل الأوراق وكذا، فيبقى تبقى المرأة يعني تمن عليه وأنها فعلت له كذا أو العكس صحيح. هذا بطبيعة الحال المن بهذه الطريقة يؤدي إلى التضييع وإلى التفريط ومن ثم إلى التفريق. الأمر الثالث الاقتران بعيدا عن الدين، ذلك أن الدين هو صمام الأمان في حياة البشر، فإذا غاب الدين من حياة البشر، لأن إذا غاب الدين لم يبقى هناك ميزان توزن به الأشياء، ولم يبقى هناك مصدر يتحاكم إليه الزوجان، فإذا غاب هذا المصدر وفقد هذا الميزان فماذا يحصل؟ فقل على هذه الحياة السلام. والواقع البشري خير ما يشرح هذه الحقيقة ويجليها، إذ أكثر بل كل المشكلات الزوجية مردها غياب الدين من حياة هؤلاء، غياب الدين وعدم التحكم إليه وعدم قبوله حكما وعدم الالتزام به شريعة ودينا ومنهجا. الأمر الرابع الذي يؤدي إلى تضييع كل من الزوجين للآخر سيطرة الشح على النفوس، ذلك أن الشح والبخل حين يسيطر على النفوس مالا أو جهدا أو وجاهة أو عشرة فإنه ينتهي إلى بغض كل من الزوجين للآخر، بحيث إن النفوس جبلت على حب من يحسن إليها وعلى بغض من يسيء إليها. فإذا كان الرجل شحيحا على زوجته لا يحقق لها مطالبها ولا يسدد لها رغباتها التي أحيانا تكون ضرورية أو ترفيهية، وإن كان وخاصة إذا كان الله عز وجل قد يسر عليه، فإذا تكرر ذلك كان الرجل مقترا شحيحا بخيلا يوما بعد يوم إلا ويتحول هذا إلى بغض ونشوز ومن ثم إلى تضييع وإلى فراق. الأمر اطلاق العنان للبصر، ذلك ان البصر بريد الزنا، وهو السهم المسلول الذي يغرسه ابليس في القلوب بغية تدنيسها وافسادها. واذا لم ينتهي الناس الى هذه الحقيقة لا سيما الزوجان واطلق العنان للبصر، فان النتيجة هي تمرد كل منهما على الاخر وتبرهما وتبرمهما بالحياة الزوجية وما فيها من الحلال الطيب. بطبيعة الحال اذا اطلق الانسان العنان زوج او زوجة لبصره فالرجل ينظر الى الحسنوات والى الجميلات، والمرأة تنظر الى الرجال، فحينها ماذا يحصل؟ يحصل ان الرجل يرى ان النساء خير من زوجته، والمرأة ترى ان الرجال خير من زوجها. طبيعة الحال هذا يؤدي الى الوقوع في المحظور، ويؤدي الى النشوز والى الشقاق والضياع، والعياذ بالله. ورحم الله الشاعر ان يقول: وكنت متى ارسلت طرفك رائدا لقلبك يوما اتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله انت قادر عليه ولا عن بعضه انت صابر. الامر السادس من اسباب تضييع كل من الزوجين الاخر افشاء اسرار الزوجين، ذلك ان من اسباب تماسك الاسرة وترابطها الحفاظ على اسرار الزوجية. واذا غفل الزوجان او احدهما عن هذه الحقيقة وعمل كلاهما او احدهما على افشاء ونشر هذه الاسرار، فان هذا يؤدي لا محالة الى تسرب الشقاق، لكون هذا الافشاء او النشر يسمح للفضوليين بالتدخل في حياة الزوجين والعمل على الوقيعة والافساد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه، ثم ينشر احدهما سر الاخر. فبطبيعة الحال ان فشيت الاسرار سيؤدي ذلك الى الفرقة والضياع. الامر السابع او السبب السابع اهمال العناية بالمظهر، ذلك ان عناية كل من الزوجين بمظهره، المظهر يعني الاناقة، اللباس الجميل، النظافة، الطيب، هذا هو المظهر، ان يهتم كل من الزوجين بمظهره. وعندما يهمل الزوجين او احدهما العناية بالمظهر فان ذلك لا محالة يؤدي الى البغض والكراهية، كما ان الحفاظ على المظهر يؤدي الى التقارب والحب والمودة. الامر السابع او السبب السابع الذي يؤدي الى تضييع كل من الزوجين الاخر سوء الظن، ان يسيء الرجل الظن بزوجته وان تسيء الزوجة الظن بزوجها، ذلك ان الاصل حمل حال المسلم على البراءة الاصلية، وحين تغيب هذه الحقيقة يكون سوء الظن ويتبع ذلك التجسس وتتبع العورات والغيبة والنميمة واهدار الحرمات، الامر الذي يؤدي لا محالة الى الشقاق والفرقة والضياع. السبب التاسع شدة الغيرة، ذلك ان الغيرة ضرورية لا مناص منها لحماية الحرمات، فالغيرة اقتل من لا غيرة له، لا خير في من لا غيرة له، لكن لينبغي ان يكون لذلك حدود، فكل شيء اذا تجاوز حده فينقلب الى ضده، فينبغي ان لا تتجاوز حد الاعتدال، فاذا تجاوزت الغيرة حد الاعتدال كانت نكالا ووبالا على حياة الزوجين، لانها تقود الى الشك والى التجسس وفقدان الثقة بالاخر، مما يؤدي ذلك الى ما لا تحمد عقباه، بحيث يكون الشقاق والضياع. السبب العاشر طمع كل من الزوجين في مال الاخر، طمع كل من الزوجين في مال الاخر، ذلك ان حب الدنيا والتكالب عليها والتنافس في تحصيلها يقود الى طمع كل من الزوجين في مال الاخر، فيتخذان المضايقة والتأفف طريقا للابتزاز. وقد شهد الواقع ان استمرار المضايقة يجعل أو تجعل المرأة يضحي بالدنيا وما فيها رجاء الاطمئنان وهدوء البال. فكثير من المصائب التي تقع بين الزوجين سببها المال والتنازع على المال. الحادي عشر الاستهانة بالمعاشرة، من أسباب الضياع الاستهانة بالمعاشرة الزوجية، ذلك أن المعاشرة طريق لاستمرار النوع الإنساني وينبغي الاهتمام بها وإعطاؤها حقها من حيث كونها من أجل النعم الإلهية على الإنسان. ولكن الذي يحدث أن كل من الزوجين أو أحدهما قد يستهين بها فلا يعطيها حقها من الاستعداد والتهيئة التامة، فيكون الشقاق والفرقة والضياع. هذا جانب من الجوانب المهمة في الحياة الزوجية. الثاني عشر انشغال كل من الطرفين عن الآخر بالدنيا أو بالواجبات الخارجية، ذلك أنه لا يصح انشغال أي من الطرفين عن الآخر بأي شاغل ما كي تتوطد وتقوى العلاقة بينهما. وإذا من شغل أي طرف من الطرفين عن الآخر بنوع من الشواغل سواء كانت دنيا أم واجبات خارجية، فإن العلاقة بينهما تتهاوى وقد تنهار تماما. هذا أيضا سبب مهم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الغزوات كان يخرج معه النساء، فكون الإنسان يقضي أعظم الوقت خارج البيت ولا يدخل البيت إلا في ساعة متأخرة من الليل ثم يخرج في الصباح الباكر وهكذا دواليك، فإن هذا حتما سيؤدي إلى النزاع وإلى الشقاق وإلى التضييع وثم الفراق. الأمر الثالث عشر انفراد أي من الطرفين بالمسؤولية، ذلك أن مسؤولية كل من الطرفين في الحياة الزوجية إنما تقوم على المشاركة وعلى التعاون وعلى التشاور فيما بين الزوجين. وحين ينفرد كل بالمسؤولية دون الآخر فإنه يكون التسلط والقهر وربما الانقطاع والفشل والشقاق. الأمر الرابع عشر أو السبب الرابع عشر السماح للآخرين بالتدخل في الحياة الزوجية بلا موجب ولا مبرر، ذلك أن الحياة الزوجية سر مصون لا يصح اقتحامه من الآخرين بلا موجب ولا مبرر، وإن كان هؤلاء الآخرون من أقرب المقربين كأم الزوج أو أبيها أو أم الزوج أو أبيه. فكم من امرأة طلقت أو طلقت من زوجها بسبب أمها أو أبيها، وكم من امرأة طلقت من زوجها بسبب أم الزوج أو أبيه. فمسألة الزوجين فالسماح للآخرين بالتدخل في حياة الزوجية يؤدي لا محالة إلى كثير من الاضطرابات. وحين يسمح لهؤلاء الآخرين بالتدخل دون حاجة أو اقتضاء، نعم إذا كانت هناك حاجة تدعي إلى التدخل نعم، أما في الأحوال العادية فلا ينبغي التدخل في حياة الزوجين على الإطلاق، فإن حصل ذلك فإنه يكون النزاع ومن ثم الفرقة والضياع. السبب الخامس عشر مقارنة كل من الطرفين قرينه بالغير، ذلك أن لكل من الطرفين دائرة خاصة به لا يصح تخطيها والخروج عنها. وحين يعمل كل من الطرفين أو أحدهما على الخروج من هذه الدائرة إلى دائرة الغير وتكون المقارنة، يعني أن الزوج يقارن زوجته بالنساء الأخريات والزوجة تقارن زوجها بالرجال الآخرين، لا يمكن أن يصل هذا الأمر إلى نتيجة. المفروض والمطلوب أن يحمد العبد ربه سبحانه وتعالى وأن يشكره على ما قسم له. هذا هو الزوج اللي قسم الله في الحياة، وهذه هي الزوج اللي أعطى الله سبحانه وتعالى. أما أن يقارن الإنسان بين هذه الزوجة وبين النساء الأخريات فلا يصل إلى نتيجة إطلاقا، وإنما يؤدي إلى القلق والاضطراب والشقاق والمصائب. وكذلك الزوج. السادس عشر إهمال، والأخير من أسباب التي تؤدي إلى تضيع كل من الزوجين الآخر، إهمال التزود بزاد الطريق، ذلك أن الحياة الزوجية هي تسير في طريق لتصل إلى نهايتها، ذلك أن الطريق التي يسير فيه الطرفان طريق طويلة كلها عقبات، أو الزاد الذي يعين على قطع هذه الطريق مع تخطي العقبات إنما هو التقوى، تقوى الله عز وجل. إذ يقول الحق سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالحياة الزوجية إذا كانت خالية من التقوى والاستعانة بتقوى الله تعالى على تخطي العقبات وتجاوز الآفات، فحينئذ أن الإنسان لا يستطيع السير ولا يستطيع المواصلة، بل ربما ينهار في وسط الطريق ويحصل الضياع ويحصل الشقاق ومن ثم الفراق. فحين يهمل كل من الطرفين أو أحدهما هذا الزاد فإنه يكون الفتور وربما الانقطاع والضياع. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يصلح أحوال أسرنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، قد عرفنا أهم الأسباب المؤدية إلى تضييع كل من الزوجين الآخر، ونتعرف الآن على الآثار والعواقب المترتبة على تضييع كل من الزوجين الآخر، وهي في الحقيقة آثار خطيرة وعواقب ضارة. من أهمها أولا التشتت الذهني، إذ كل منهما يصيبه من أذى الآخر ما يجعله موزع الهمة شارد الذهن، الأمر الذي ينتهي به إلى شلل في التفكير، وهذا شيء ملموس. فالإنسان وخاصة الإنسان العامل في ميدان الفكر، في ميدان التدريس، في ميدان الدعوة إلى الله، في ميدان العمل الفكري على سبيل العموم، فإنه يفشل في الحياة ولا يستطيع أن يقوم بعمل جبار، لأن له منغصات وله مشاكل، سواء كان رجلا أم امرأة. فإن الإنسان يكون غير متوازن، غير معتدل أصلا، لا يمكن الإنسان أن يكون معتدلا متوازنا وبيته مليء بالمشاكل. فلا محالة أن الإنسان اللي يكون على هذا الحال سيؤدي به الأمر إلى شلل في التفكير، ومن ثم القعود والانقطاع عن أداء دوره وواجبه في هذه الأرض. ما يمكن أبدا أن يكون إنسان ناجحا وله مشاكل بيتية. الأمر الثاني القلق والاضطراب النفسي، تشتت الذهني، القلق النفسي والاضطراب، القلق والاضطراب النفسي. ذلك أن كل واحد من الزوجين بتقصيره في حق الآخر قد ارتكب ظلما في حق نفسه وحق غيره، وعاقبة الظلم هذا جزاء الله العدل، وعاقبة الظلم القلق والاضطراب النفسي. وذلك هو المفهوم من قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فنفوا من الآية، أي وردت في الشرك، لم يلبسوا إيمانهم بشرك، لكن ربطت الظلم، عدم الظلم بالأمان والظلم بالاضطراب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فنفهم من الآية أن من ظلم لا ينعم بالأمان ولا ينعم بالاستقرار. الأمر الثالث حلول الغضب الإلهي، ذلك أن تضييع كل من الزوجين الآخر إنما هو إهدار لحكم الله عز وجل الذي شرعه لإصلاح شؤون الأسرة والربط بين الزوجين. وحين يهدر الزوجان حكم الله فإن عليهما أن ينتظرا حلول الغضب الإلهي، إنه السقوط في الهوية التي لا خروج منها ولا نهوض بعدها. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ومن يحل عليه غضبي فقد هوى. فمن حل عليه غضب الله فقد هوى وهلك. الامر الرابع نزع البركة من الرزق والاجل. خطير، تضيع كل من الزوج الاخر يؤدي الى نزع البركة من الرزق ومن الاجل. إذ تضيع كل من الزوجين للاخر يشوش الذهن ويشغل البال والخاطر كما ذكرنا عن قريب، وهذا يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى ان يصرف الامر الذي يصرف عن السعي لكسب الرزق، ما يشتغلش الانسان، ويضيع العمر او يضيع العمر هباء ومددا. اللي عنده مشاكل ما يمكنش يشتغل، ما يمكنش يعمل، يعني حالته الصحية متردية، حالته النفسية متضطربة، لا يمكن ان يؤدي دوره في الحياة، ومن ثم يذهب عمره هباء وبددا. قال الله عز وجل: وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر الا البر، ولا يرد القضاء الا الدعاء، وان الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها. رواه ابن ماجه. انه لا يزيد في العمر الا البر والخير، ولا يرد القضاء الا الدعاء، وان الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها. وفي رواية: ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الامر الخامس او الاثر الخامس: ضياع الاولاد. ضياع الاولاد، تضيع كل من الزوج الاخر يؤدي الى تضيع الاولاد او الحرمان منهم اصلا. الاشتقاق بين الزوجين يؤدي الى الاشتغال بهموم النفس عن تربية الاولاد او تربيتهم بمنهجية متعددة الاطياف متفاوتة المشارف. ما دام انه اضطراب، الزوج يربيهم يمينيين والام تربيهم يساريين او العكس. وهذا فيه من ضياع الاولاد ما فيه، وربما ينتهي الشقاق بين الزوجين الى الحرمان من الاولاد اصلا. والخسارة حينئذ لا تقتصر على الزوجين فقط، وانما تتعدى الى المجتمع والامة باكملها، لانها تكون سببا في قراض الامة وزوالها. فبقاء الامم والمجتمعات انما هو بتكثير النسل والتوالد، والكثرة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، حيث يقول سبحانه: واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم. فهي نعمة من الله، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم بكثرة نسلكم. هذه ايها المسلمون اهم الاثار المترتبة على تضييع كل من الزوجين الاخر، بالاضافة الى الاسباب المؤدية الى هذا التضييع والاهمال، والتي سبقت الاشارة الى اهمها في هذا المجال. وسنعود ان شاء الله عز وجل للحديث عن سبل الوقاية، تكلمنا عن الاسباب وعن الاثار، وبقي الحديث عن العلاج وعن الوقاية الذي هو الدواء الناجع ان تمسك به المسلمون. فسنعود ان شاء الله للحديث عن كما قلنا عن اسباب العلاج او عن طرق العلاج، بتوفيق من الله عز وجل الهادي الى اقوم طريق واحسن حال. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات الى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت صلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا واعتدلوا وتراصوا رحمة الله، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. الله سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.